الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في تقسيمه وتقعيده لكتاب التوحيد، قال: ملخص أو ملخص أبواب كتاب التوحيد، وهي 67 بابا. قال: قبل البدء بدراسة أي كتاب ينبغي قراءة المقدمة والفهرس لمعرفة مضمون الكتاب وطريقة التأليف وتصور للكتاب وتصور الكتاب كاملا وعليه، فيمكننا تقسيم كتابنا هذا إلى 10 أقسام. وهذا فائدة مهمة جدا في كل كتاب قبل أن تدخل فيه وقبل أن تشرح فيه وتعرف ما في هذا الكتاب، ينبغي عليك أن تقرأ المقدمة حتى تعرف أولا مضمون الكتاب. فغالبا المؤلف يبين مقصوده في المقدمة، يبين مقصوده في مقدمة كتابه، هذا أمر. أمر آخر كذلك في المقدمة، تستطيع أن تعرف اصطلاحات المؤلف، ماذا يريد بكذا وماذا يريد بكذا، فهذا أيضا مما تستفيده من معرفة المقدمة. كذلك المؤلف في المقدمة ربما يبين لك منهجه في هذا الكتاب، ما هو منهجه في هذا الكتاب وترتيبه لهذا الكتاب وأبواب هذا الكتاب، فهذا أيضا مما يستفيده القارئ للمقدمة، ويستطيع من خلال هذه المقدمة أن يتصور الكتاب كاملا، عن ماذا يتحدث وما هي مباحثه وما هي مواضيعه، كل هذا يستطيع أن يستخلصها القارئ من مقدمة هذا الكتاب. وأيضا الفهرس الذي يكون في آخر الكتاب، فبعضهم يفهرس للآثار الموجودة في الكتاب أو للآيات والأحاديث الموجودة في الكتاب، وبعضهم يفهرس لموضوعات الكتاب التفصيلية، تريد فائدة مثلا معينة لعلك تجد موضعها في الفهرس، لأنه يذكر لك الصفحة والموضع الذي ذكرت فيه هذه الفائدة، هذا أيضا من فوائد قراءة الفهرس. فعلى هذا ذكر المؤلف هنا أنه نظر في المقدمة وفي الفهرس الكتاب، فاستخلص هذا التقسيم، وهو أن كتاب التوحيد يمكن أن يقسم إلى 10 أقسام، توزع عليه هذه الأبواب. كم هذه الأبواب؟ 67 بابا، 67 بابا. فأولا، يعني القسم الأول من هذه 10 يمكن أن نعنون لها بقولنا المقدمة، وذكر تحتها خمسة أبواب، ذكر تحتها خمسة أبواب، لأن المؤلف في كتاب التوحيد ما ذكر مقدمة من كلامه، شرع مباشرة في تبويبه لهذا الكتاب، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد، باب، ثم ذكر قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلى آخر ما ذكر. فالأبواب الخمسة الأولى ذكرها المؤلف بمثابة ماذا؟ المقدمة للكتاب، بمثابة المقدمة للكتاب، فشملت هذه المقدمة على خمسة أبواب، على خمسة أبواب. قال: الباب الأول لم يعنون لهذا الباب، وهو باب وجوب التوحيد، يعني ما ذكر بابا لهذا. قال: ماذا في أول الكتاب؟ باب قول الله عز وجل: وما خلقت. من يقرأ لنا هذا الباب حفظا؟ الباب الأول عندك؟ قم قائما، قم قائما، ارفع صوتك.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والكتاب التوحيد، قال الله تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قول تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا، وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي هي علي خاتمه فليقرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي، فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على التمارين، وقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتبعوا. أخرجاه مسلم.
أحسنت. كما سمعتم، هذا الباب لم يعنون له، لم يعنون له، دخل مباشرة، فجعل هذا الباب كالمقدمة للكتاب، وعنون له الشراح بقولهم: باب وجوب التوحيد، لأن هذه الآيات مع ذكره لأثر ابن مسعود وحديث معاذ فيها هذا المعنى، معنى وجوب التوحيد، وسيأتي معنا في ذكر فوائد وملخص شرح الشيخ ابن العثيمين رحمه الله على هذا الباب. الآن المؤلف بصدد تقسيمه لأبواب كتاب التوحيد وترتيب هذا الترتيب البديع من أجل أن يترسخ في ذهن الطالب وفي ذهن كذلك الشارح لهذا الكتاب هذا التنسيق والترتيب الذي من ضبطه فهم معنى هذا الكتاب الإجمالي. فالباب الأول الذي هو من أبواب المقدمة هذا الباب الذي لم يعنون له، فقال هنا المؤلف لم يعنون لهذا الباب وهو باب وجوب التوحيد، يمكن أن نعنون له هذا العنوان. فمعنى هذا الكتاب هو أن التوحيد واجب على كل مسلم، واجب على كل مسلم. إذن هذا الواجب نحن بحاجة إلى معرفة فضائله ومعرفة كذلك معناه وتفسيره، ومعرفة كذلك ما يناقضه من الشرك، ومعرفة تفاصيل هذه الأعمال التي تنقض الشرك، سواء كان من الأفعال أو من الأقوال. فكل هذه المعاني هي محور دراسة هذا الكتاب، هي محور دراسة هذا الكتاب. فقال هنا جاء به، أي هذا الباب الأول وهو الذي لم يعنون له كالمقدمة، لبيان أن التوحيد أول وأوجب الواجبات، ولأنه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فكل الأنبياء دعوا إلى هذا التوحيد، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذن هذا هو الباب الأول الذي هو كالمقدمة للكتاب وبيان وجوب التوحيد، وسيأتي تفصيل هذا الباب. الآن مؤلف فقط بصدد ترتيب الكتاب حتى يقرب فهمه إلى الطالب فهما إجماليا. أما الباب الثاني الذي هو كالمقدمة لهذا الباب، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أتى أولا بوجوب التوحيد، كأن قال يقول: ما شاء الله هذا الواجب، ماذا لي من فضل ومن أجر إذا أنا حققته ماذا لي؟ فقال مباشرة باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال هنا المؤلف جاء به، أي بهذا الباب، من أجل التشويق. وهذا كما تقدم معنا ربط للأبواب بكتاب التوحيد. ما مناسبة ذكر هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الباب الأول مناسبته ليبين وجوب التوحيد، الباب الثاني مناسبته ليشوق الدارس لهذا التوحيد للتوحيد، يشوقه. لذلك قال جاء به من أجل التشويق، ولبيان أن ذكر فضل الشيء ليس دليلا على عدم وجوبه، ولأن هناك من ينفر ويزهد من دراسة التوحيد وتدريسه، فيقال لمن يزهد في دراسة هذا النوع من أنواع التوحيد: كيف تزهد فيه وقد جاء فيه هذا الفضل العظيم، وقد جاء فيه هذا الفضل العظيم. طيب، إذن هذا هو الباب الثاني من المقدمة، وجاء به من أجل التشويق وبيان فضل الشيء ليس دليلا على عدم وجوبه، يعني ذكر الفضائل قد تكون في شيء يعني مستحب، وقد تكون في شيء واجب، فهي ليست دليلا على عدم وجوبه، فقد يكون تكون الفضائل في الواجبات كالصلاة مثلا واجبة وجاءت فيها فضائل. فبيان فضل الصلاة ليس دليلا على عدم وجوبها، لكن صلاة الضحى مثلا جاءت فيها فضائل، إنها صلاة الأوابين، وأنها تغني عن كذا كذا تسبيحة وكذا كذا تهليلة ونحو ذلك. فهل معنى هذه ذكر هذه الفضائل أن صلاة الضحى واجبة؟ لا، فالفضائل لا تدل على وجوب الشيء ولا تدل على عدم وجوبه، لأن بعضهم يورد شبهة ويقول إذن هذه الفضائل تدل على استحباب التوحيد وأنه غير واجب، وأنه غير واجب، فيرد عليه بقولنا ليس ذكر الفضائل دليلا على عدم الوجوب. وكذلك هناك من ينفر عن التوحيد ويزهد فيه، للأسف حتى بعض من ينتمي إلى الدعوة إلى الإسلام من أهل التفرق والتحزب والمناهج المنحرفة، بعضهم من يزهد في التوحيد، إيش أنتم كل يوم تدرسون كتاب التوحيد والواسطية، إيش الفائدة من هذه الكتب؟ هذه الكتب قد عفى عليها الزمن، هذه الكتب فيها من الأساليب المتقدمين، نحن الآن في وقت التطور، في وقت الصحافة، في وقت الانفتاح، في وقت كذا، فنحتاج إلى أشياء أخرى، ما نحتاج إلى كتب المتقدمين وإلى كتب التوحيد ونحو ذلك. يقول هذا بعض من انحرف عن المنهج السوي من أهل التحزب والتفرق والانحراف والأهواء ونحو ذلك. فإذا هذا الباب كالتشويق والرد على هؤلاء، هذا كالمقدمة. الباب الثالث الذي هو كالمقدمة للكتاب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا أيضا هو تبع لما قبله، وهو في الحقيقة فيه فضل التوحيد، لكن فضل خاص، وهو بمن حقق التوحيد. ومعنى حقق التوحيد أتى به كاملا، ما فيه أدنى خدش ولا نقص، بخلاف الباب الذي قبله، فهو من حق من أتى بالتوحيد وعنده أصل التوحيد، وإن كان عنده شيء مثلا من الشرك الأصغر أو من المعاصي التي هي تنقص التوحيد، التي هي ماذا؟ تنقص التوحيد. أما الذي بعده فهو من فضائل التوحيد، لكن فضل خاص، وهو لمن حقق التوحيد، أي أتى به على كماله وتمامه، أتى به على كماله وتمامه. فلذلك ما هي مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد؟ قال جاء به من أجل تخليص التوحيد من الشرك والبدع والمعاصي، من الشرك والبدع والمعاصي. فمن خلص توحيده من الشرك والبدع والمعاصي، فمما يناله من فضل تحقيق هذا التوحيد أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب ولا عذاب. إذن هذا أيضا كالمقدمة. فقال هنا جاء به من أجل تخليص التوحيد من الشرك والبدع والمعاصي، فناسب أن يأتي بهذا الباب بعد بابي وجوب التوحيد وفضله. فوجوب التوحيد أي أن هذا الكتاب متعلق بأمر واجب، ليس بأمر مستحب عادي، بل بأمر واجب، وهذه فضائله، والفضائل لا تدل على عدم الوجوب، وفيه رد على من يزهد في التوحيد ومن يحذر من ذلك. وأيضا في الباب الثالث بيان أن من خلص توحيده لله من كل ما يشوبه فقد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال الباب الرابع: باب الخوف من الشرك. باب الخوف من الشرك. قال: جاء به لأن من أراد تحقيق التوحيد يجب أن يخاف من الشرك على نفسه وعلى غيره. فأنت الآن تريد أن تحقق التوحيد، إذن ما الذي يعكر عليك هذه الأمنية؟ ما الذي يعكر عليك هذه الأمنية العظيمة وهو أن تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ الوقوع في الشرك. إذن ينبغي عليك ماذا؟ أن تخاف من هذا الشرك، بل مما يوجب عليك الخوف من الشرك أنك إذا وقعت في الشرك صرت من أهل النار كما سيأتي في أدلة هذا الباب. إذن أمر من ارتكبه كان مصيره النار حري به أن يخاف منه، أن يخاف منه. لو قيل لك مثلا على سبيل المثال، لو قيل لك هذه حفرة فيها نار وأنت ستسلم من هذه النار متى ما وقفت في مكانك ولم تتقدم إليها، فإذا تقدمت إليها وقعت في هذه النار، أما تخاف من هذا التقدم؟ تخاف أن تتقدم فتقع في النار. وهكذا الشرك، قيل لك هذه النار متى ما وقعت في الشرك وتقدمت إلى هذا الشرك ستقع في النار، ستكون أشد خوفا من أن تقع في شيء من هذا الشرك الذي لربما يكون سببا في دخولك إلى النار. فإذا ناسب أن يذكر هذا الباب بعد باب من حقق التوحيد، لأن من حقق التوحيد ربما يقع فيما يضاد هذا التوحيد فيدخل والعياذ بالله إلى النار. قال: جاء به لأن من أراد تحقيق التوحيد يجب أن يخاف من الشرك على نفسه وعلى غيره، وهذه دعوة إبراهيم. قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لا تدعو لنفسك فقط، ادعو لنفسك وادعو لأهلك وادعو لعموم المسلمين. قال: ولأنه قد يظن أنه حققه وهو لم يحققه، فما يدريه. قال: وكل باب أتى به بعد هذا الباب هو من تحقيق التوحيد. فمثلا باب الخوف من الشرك من تحقيق التوحيد، وباب الدعاء إلى لا إله إلا الله هو كذلك من باب الخوف من الشرك، فهو حقق التوحيد في نفسه ثم دعا غيره، فهذا يدل على تخلصه من الشرك، بل وتنفيره وتحذيره من الشرك، تنفيره وتحذيره من الشرك. هذا الباب الرابع. الباب الخامس: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال: جاء والله أعلم لسببين، يعني هذا الباب في المقدمة. أولا، لأن من أراد تحقيق التوحيد لا بد أن يدعو إليه كفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، فمن تحقيق التوحيد الدعوة إليه. فلا يكفي في العبد أن يحقق التوحيد في نفسه ولا يدعو غيره، فهذا ليس من أسباب الخروج من الخسارة، كما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. وما هو أعظم حق؟ ما هو أعظم حق؟ التوحيد. أعظم حق هو التوحيد، حق الله عز وجل على العباد. فإذا أراد الإنسان الخروج من الخسارة فعليه بتحقيق التوحيد في نفسه وبدعوة غيره إلى هذا التوحيد وبالصبر، لأن من دعا إلى التوحيد سينال من الأذى من قبل عباد القبور، من قبل المشركين، من قبل من فقد هذا الكنز العظيم وهو التوحيد. فإذا ناسب في هذه المقدمة أيضا أن يذكر هذا الباب، كأنه يقول لك أنت عرفت وجوب التوحيد، وعرفت فضل التوحيد، وعرفت فضل من حقق التوحيد، وخفت على نفسك من الشرك، إذن أدعو إلى هذا الواجب العظيم، وبين فضائله، وبين كذلك فضل من حققه، وأيضا حذر من ما يناقضه ويضاده، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذن انظروا إلى حسن الترتيب، إلى حسن ترتيب المؤلف شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله لهذا الكتاب. ولذلك كما تقدم نال هذا الكتاب القبول لدى العلماء والشراح والمدرسين، فهو يعالج أمرا واقعيا يوجد في غالب الدول الإسلامية، في غالب الدول الإسلامية. ولذلك وجب الاعتناء بهذا الأمر العظيم. هذا السبب الأول. السبب الثاني لورود هذا الباب، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، للرد على من قال إن أول ما يدعى إليه الصلاة. بعض الناس يقول لك ادعوا الناس إلى الفضائل، فضل الصلاة، فضل الأخلاق، إيش أنتم يا أهل السنة كل يوم كل يوم التوحيد التوحيد التوحيد، ما معكم إلا التوحيد فقط؟ يقول نعم، إذا اختل هذا الواجب فلا يعني نفع لغيره من العبادات. إيش فائدة تصلي وتقوم الليل وتصوم النهار وعقيدتك فاسدة؟ ولم يقل الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين؟ إذن ما فائدة الصلاة إذا لم يكن صاحبها ذا عقيدة صحيحة ثابتة؟ وسيأتي معنا في حديث معاذ قال أول ما فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله. قال فإنهم أجابوك لذلك، إن استجابوا لك في هذا الأمر وصارت عقيدتهم عقيدة سليمة، عقيدة صحيحة، ادعوهم بعد ذلك إلى غيرها من العبادات وأعظم العبادات العملية الصلاة. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم وأخبرهم أن عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. فإذا ذكر هذا الباب لهذين السببين، لا بد أن يدعو من حقق التوحيد وعرف التوحيد إلى هذا التوحيد، وثانيا من أجل أن يرد على من يقول أن أول ما يدعى إليه الصلاة. حتى العامي من أهل التوحيد عليه أن يدعو إلى التوحيد، جاء في مجلس فيه عامة الناس وفيهم من يتعلق بالقبور والزيارات الشركية، يضع نصيحة يا جماعة هذا عين ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، إنسان يتوجه إلى ربه يتعلق بالله عز وجل، إيش سينفعه هذا المخلوق ولو بالكلام العامي الذي يفهمه الناس، ولو بضرب الأمثلة التي تبسط أو تقرب المعنى إلى هؤلاء العوام، إلى هؤلاء العوام. فهذا واجب عظيم، والساحة الإسلامية تعج بالشركيات، الزيارات الشركية وبالخرافة وبدعاة الخرافة والشرك. فإذا ناسب أن يدعو الموحد إلى توحيد الله. إذن الخلاصة أن الأبواب 5 الأولى هي كالمقدمة لهذا الكتاب، بيّن فيها المؤلف هذه الأمور 5، ثم بعد ذلك دخل في تفسير التوحيد. إيش هو هذا التوحيد الذي واجب علينا، والذي هذه فضائله، والذي من حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، والذي ينبغي علينا أن نخاف مما يضاده؟ ما هو هذا الشيء الذي يضاده؟ وأيضا ما هو هذا التوحيد الذي ندعو إليه؟ ما تفسيره؟ ما معناه؟ ما معنى هذا التوحيد؟ هذا جاء في باب تفسير التوحيد، جاءت فيه 9 أبواب، وسيبينها المؤلف كذلك بهذا التقسيم والتقعيد البديع الذي استنبطه من ترتيب المؤلف رحمه الله تعالى. فنكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله تسمعون الباب الأول والثاني والثالث، إن شاء الله تبدأون في حفظ كتاب التوحيد بمناسبة أخذنا لهذا الشرح إن شاء الله تعالى، وهو من كتب المستوى الثاني في متون طالب العلم. نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى.